الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 90 بعد 800 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، وهو الدرس 50 من كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن وثال. أما حنيفة فهو ابن لجيم بجيم ابن صعب بن علي ابن بكر بن وائل، وهي قبيلة كبيرة شهيرة ينزلون اليمامة بين مكة واليمن، بين مكة والشام. اليمامة الرياض الآن وما إليها، وآل سعود يرجعون إلى بكر بن وائل، إلى هذا النسب. هم من بني تميم وهم أشد الناس على الدجال القبيلة. قال: وكان وفد بني حنيفة كما ذكر ابن إسحاق وغيره في سنة 9، وذكر الواقدي كانوا 17 رجلا فيهم مسيلمة. وأما ثمامة بن وثال فأبوه بضم الهمزة خفيفة ابن النعمان بن مسلم الحنفي، وهو من فضلاء الصحابة، وكانت قصته قبل وفد بني حنيفة بزمان. فإن قصته صريحة في أنها كانت قبل فتح مكة كما سنبينه. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي، قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي، قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نيد، بعثهم سرية إما لغزو منطقة من المناطق أو لتتبع بعضهم، فوجدوا ثمامة بن وثال فأخذوه فربطوه بسارية من سواري المسجد، فيه جواز دخول الكافر المسجد ما عدا مسجد مكة الذي حرمه الله عز وجل عليهم، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وفيه جواز السجن في المسجد. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، يعني معي أتباع ربما يأخذ بثأري، وإن تنعم تنعم على شاكر، ستجدني إن شاء الله رادا لجميلك عارفا بإحسانك، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. وهذا يدل على رجاحة عقله، يعني ليس هو من الصنف الذي يترحم ويتودد، لأن العرب ربما كانوا يأنفون عن ذلك، وتجلد للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا تزعزعوا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد اختباره، اختبار عقله كيف سيكون. فالشاهد أن ثمامة يقول: أنت مخير في ثلاث، إن تقتلني عندي رجال سيأخذون بثأري يوم من الأيام، وهذا لظنه، وإلا فإن العاقبة للمتقين، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم أهل التقوى، وإن تمنن تمنن على شاكر، يعني إذا عفوت عني وأطلقتني وأكرمتني ستجد مني إن شاء الله ما يسرك، وإن كنت تريد المال فداء فأنا مستعد. قال: فترك حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثمامة، بعد أن عرف أن الإسلام قد دخل في قلبه. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل. بهذا الحديث يستدل على وجوب غسل من أسلم، إلا أن الحديث ليس بدليل صريح، لكن قالوا: ما اغتسل إلا قد أشيع بين المسلمين أن من دخل في الإسلام يغتسل، شيع بين الناس، وإلا قد جاء: احلق عنك شعر الكفر واغتسل. قال: ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. هكذا الكفار يبغضون أهل الإسلام، لا سيما النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، وبغض النبي صلى الله عليه وسلم وبغض الدين كفر، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. سبحان الله كيف تغير بالإسلام. وهكذا يتغير الإنسان بالسنة، قد يكون يبغض العالم، يبغض أي سنة يراه، بمجرد ما يرى اللحية هكذا لا سيما المحمرة، وإذا به يتنكر. لكن ربما مع حسن الأخلاق، حسن المعاملة، التلطف، يقرب منهم، وإذا بهم أحب الناس إليه. لكن ينبغي أن يكون لنا دور نحن أيضا في تألف الناس، لا تنفر منهم ولا تنفر منهم، إلا كان من أهل البدع تعامل معه بالطريق الشرعي، لكن عام الناس يحتاجون إلى ترفق. الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وهو إذ يتنكر لك ربما لما يسمع، هؤلاء متشددون، هؤلاء متزمتون، هؤلاء جاءوا بدين جديد، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، مسكين صدق. لكن حين يقرب منك ووجد أن الأمر ما شاء الله، هؤلاء يصلون الصلاة في وقتها، هؤلاء يحافظون على قراءة القرآن، وربما يرى عندهم قيام ليل، ربما يصلى صلاة الضحى، يرى منهم أخلاق حسنة، يتغير نظرته. قال: وإن خيرك أخذتني وأنا أريد العمرة، لأنهم كانوا يعتمرون في زمن الجاهلية، يتعبدون ببعض العبادات، لكن كما أسلفت لكم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يأتون بالعبادة ويشركون فيها. فماذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بخير بسبب إسلامه، وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت، يعني انتشرت قصة إسلامه، قال: لا والله، ولكني أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. استدل بهذا الحديث على جواز الحصار للكافرين إذا كان فيه مصلحة للإسلام وأهله. قال الحافظ في قصة تماما: من الفوائد ربط الكافر بالمسجد، والمن على الأسير الكافر، وتعظيم أمر العفو عن المسيء، لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبا في ساعة واحدة لما أسداه النبي صلى الله عليه وسلم إليه من العفو والمن بغير مقابل، وفيه الاغتسال عند الإسلام، وأن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب، وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير، وفيه الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام، ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه، وفي بعض السرايا إلى بلاد الكفار وأسر من وجد منهم، والتخيير بعد ذلك في قتلها والإبقاء عليه. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة واسمه دينار عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب، انظر كيف شهر بهذا الاسم، مسيلمة بكسر اللام، ابن ثمامة بن كبير بموحد ابن حبيب بن الحارث من بني حنيفة، قال ابن إسحاق: ادعى النبوة 10، وزعم وثيمة في كتاب الردة أن مسيلمة لقب واسمه لقب واسمه ثمامة، وفيه نظر لأن كنيته أبو ثمامة. قال: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، يظن أنه وراثة، النبوة ما هي وراثة، وأيضا أمر الخلافة ليس إلى شأن مسيلمة ومن إليه، الأئمة من قريش ابتداء، وإذا أخذها غير القرشي يسمع له ويطاع في طاعة الله، استتب له الأمر. قال: وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة بأصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. يعني لأنه رأى منه التبجح والافتخار بكثرة أصحابه. فمثل هذا إذا كان عنده إعراض لا تلين له ولا تريه الضعف، مع أن الإحسان واللين والرفق أمر طيب، لكن مثل هذا الذي يأتي متحدي، يعني معناه إما أن تعطيني بعدك وإلا والله أني ضدك، مثل هذا قل اصنع الذي في رأسك، فعل الذي تريد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، فضلا أن أعطيك خليفة بعدي أو نبوة بعدي، وهذا أبعد، النبوة أبعد، والخلافة كذلك، هناك أبو بكر، عمر، عثمان، أبو علي، أبو عبيدة بن الجراح، فلان فلان، ما تذهب إلى واحد من البادية جاء، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، تهديد من النبي صلى الله عليه وسلم له، يعني لن أعدو أمر الله فيك لو أمرني بشيء يكون لك، أما أني أتصرف من نفسي فلا. ثم قال ولئن أدبرت ليعقرنك الله، يقتلك الله ولو بعد حين، وإني لأراك الذي أريت فيما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف، يعني رأى في المنام وعلى يده سواران، فأولهما بهذا الكذاب وبكذاب اليمن. قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريت فيه ما رأيت، فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. العنسي عبهلة، عبهلة العنسي، هؤلاء الذين يسمون أنفسهم الآن بالعباهلة والأقيال، يعظمون لا نقول جميعهم بل كثير منهم عبهلة العنسي، ويرونه الإمام المعتبر والرجل الثائر على حكم قريش، وهكذا يعظمون عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عن علي. فالشاهد أن الفتن تأخذ معها من تأخذ، يا أخي ابغض الحوثي، ابغض الرافضة، ابغض الباطنية، ابغض المخالفين لدين رب العالمين، لكن ما تذهب تبغض محمد بن عبد الله وتبغى علي بن أبي طالب والحسن والحسين، ما هذا قدر الله، إن صح التعبير جنون، بل هذا زندقة، زندقة هذا هو الصواب. وتعجب أن بعضهم عبهلي 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 وأنا ضد آل البيت، وهو ما يرى كفر الرافضة، يعني ما يحتقر الرافضة ولا يزدري الرافضة، ضد علي بن أبي طالب وضد الحسن والحسين، والله أنك أسوأ من الرافضة، يا من تطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطعن في علي بن أبي طالب، تطعن في الحسن والحسين. عندنا مجموعة الآن من هذا الصنف، مانع بن سليمان سفيه من السفهاء، حافظ مطير سفيه من السفهاء، كذلك سامي الغباري، مجموعة من الكتاب الذين يكتبون، بعضهم مؤتمر، بعضهم كذا إصلاح، وبعضهم بلاوي، جهال بالعقيدة، جهال بدين الإسلام. الله مثل هؤلاء يريدون اليمن يخرج من بوتقة الرفض إلى بوتقة الإلحاد، ما هو سابر، ما هو سابر إلا أن نكون أهل سنة واستقامة. قال رحمه الله في السنة المتصل حدثني إسحاق بن نصر قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سوارين من ذهب فكبر علي فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا الصلت بن محمد قال سمعت مهدي بن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول كنا نعبد الحجر فإذا وجد حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جينا بالشاه فحلبناها عليه ثم طفنا به، فإذا دخل شهر رجب كنا منصل الأسنة فلا ندع رمحا فيه حديدة، ولا سهما في حديد إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب. مصيبة، انظر كيف آلهتهم حجر، إلههم حجر يختارونه من أنفسهم، يمشي في الوادي ويجد بعض الحجار ملساء جميلة يشله ويعبده. صلى الله السلام، الحمد لله الذي من علينا بالإسلام والهداية، الحمد لله الذي جعلنا عبيدا له. وإلا انظر إلى هذا السوء، إلى خفة العقول، حجر يعني لم يجد عليه كتاب يقول له حجر كذا، ولا وصية من أب ولا شيء، وإنما الشيطان يجعله يمشي في الطريق وهو ينظر له إله، والآخر يأخذ تمرا ويبنيه إله، نعوذ بالله. قال وسمعت أبا رجاء يقول كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أرعى الإبل على أهلي، فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب، يعني فروا إلى مسيلمة، إذا صدقوه صاروا إلى النار، من مات على دين مسيلمة مات إلى النار. وأسقط صلاة العشاء وصلاة الفجر على قوم سجاح مهر لها. قال اشتهر أمره عندهم ومراده بخروجه أي ظهوره على قومه من قريش فتح مكة، وليس المراد مبدأ ظهوره بالنبوة على خروجه من مكة إلى المدينة لطول المدة بين ذلك وبين خروج مسيلمة. ودلت القصة على أن أبا رجاء كان من جملة من بايع مسيلمة من قومه بني عطارد بن عوف بن كعب بطن بني تميم، وكان السبب في ذلك أن سجاحا بفتح المهملة وتخفيف الجيم وآخره حاء مهملة، وهي امرأة من بني تميم ادعت النبوة أيضا، فتابعها جماعة من قومها، ثم بلغها أمر مسيلمة فخادعها إلى أن تزوجها، واجتمع قومها وقومه على طاعة مسيلمة. يذكرون أنها تابت، والله أعلم، كثير من المؤرخين يذكرون أنها تابت من الردة وادعاء النبوة. وأصحاب الباطل يا أخوة قد تكون لهم جولة لكن سرعان ما تنتهي، فانظر إلى مسيلمة وقعت بينهم وبين الصحابة حرب ضروس، حتى يعني سميت حديقة الموت لكثرة من قتل من الصحابة في ذلك اليوم، وخشي الناس ضياع القرآن لكثرة من قتل من القراء، نسأل الله العون. فلذلك نصرهم الله بعد جهد جهيد، حتى وقع لأم عمارة في ذلك اليوم 13 جرحا، ومن جراحاتها قطعت يدها، وهي ممن شارك في قتل مسيلمة الكذاب، وأيضا شارك في قتل مسيلمة وحشي بن حرب، وشارك خالد بن الوليد، وشارك محمد بن مسلمة. هذا للجمع بين ما جاء من الروايات أنه قتله فلان أو فلان أو فلان، وقاتل أصحابه قتالا شديدا حتى بعد موته بقي من أصحابه من بقي على دينه، وكانوا يقولون والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا واللاقمات لقما، مثل هذا القرآن السيء. وابن النواحة كان رسول مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من لؤمه ومتابعته لمسيلمة قال لو لم تكن أسير لقتلتك، وسبحان الله وجده عبد الله بن مسعود بعد دهر، فوجدهم في مسجد وهم يقرؤون هذه السورة والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا واللاقمات لقما، فأخذه مع أصحابه وقتل ابن النواحة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، وأنت اليوم لست برسول بل لست بنعم، وقتله. ثم أرسل البقية إلى الشام، قال يقاتلون يرزقهم الله توبة وإلا ارتحنا منهم، أو بمعنى الحديث. عجائب، يذكرون أن عمرو بن العاص دخل عليه مرة قبل إسلامه وقال ما جاءك يا مسيلمة من القرآن؟ قال يا وبر يا وبر، ما أنت إلا ذنب وصدر وآخرك نقر نقر. قال والله أنك لكاذب. المهم كان يتوخى الصور التي انزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على منوالها، لكن شتان بين كلام الله عز وجل وكلام الزنادقة، مثل البخيتي هذا قطع الله دابره لما ذهب يعمل لك بعض الصور زعم